الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للعلامة الألباني رحمة الله عليه عند قوله ما يقطع الصلاة، وكان يقول يقطع الصلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه في آخرة الرحم المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. قال وكان يقول يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديك أحد الرحم، والمراد بقطعان الصلاة ما هو؟ البطلان. وفي غير الثلاثة المراد بذلك النقصان، نقصان الأجر، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وتخصيص الثلاثة بالذكر يدل على أن شأن الثلاثة أعظم مما سوى ذلك، فالقطع في هذا الموضع هو قطع البطلان. المرأة الحائض وش المراد بها؟ البالغ، ما هي ذات الحيض التي فيها الحيض، أي في حال حيضها، وإنما المرأة البالغ. ومرور المرأة بين يدي المرأة، هل يقطع هذا المرور نعم صلاة تلك المرأة أو لا؟ يقطع، نعم يقطع، كما أفتى بذلك العلامة العثيمين رحمة الله عليه. وإن كان ابن حزم في المحلى لا يرى القطع، ابن حزم في المحلى لا يرى القطع، والظاهر هو القطع، فإن ما ذكر في هذا الحديث يشمل الرجال والنساء، من مرور الحمار ومرور الكلب الأسود يشمل الذكور والإناث، فهكذا مرور المرأة بين يدي المرأة يشمل الذكور والإناث فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وش المراد بالحمار؟ الحمار الأهلي، والوحشي يدخل لما يدخل لا يدخل، والبغل والحصان يدخلان أو لا يدخلان؟ لا يدخلان، فإن الدليل جاء في الحمار، والمراد به الحمار الأهلي. والمراد بذلك أن يمر كما عرفنا بين الشخص، بين يدي الشخص إذا كان إماما أو منفردا، لكن إذا كان مؤتما يضر هذا المرور ولا ما يضر؟ لا يضر، نعم لا يضر، لا مرور المرأة ولا الحمار ولا الكلب الأسود. وابن عباس كما عرفنا في الصحيحين مر على الصفوف وهو راكب على أتان أنت الحمار، فما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل. قال والكلب الأسود، خص النبي عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود، فإذا مر غير الأسود بين يدي الصفوف يحصل النقصان، بين يدي الشخص يحصل النقصان ولا يحصل البطلان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة الرجل، هل مراد بذلك قطع جميع الصلاة بحيث أن المصلي يستأنف الصلاة، أو المراد بذلك قطع الركعة التي حصل فيها المرور في ذلك نزاع بين العلماء؟ فمن أهل العلم من يرى أن القطع يحصل لتلك الركعة التي حصل فيها المرور، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح في مروى بن أبي شيبة في مصنفه أنه مر بين يديه جرو فأعاد تلك الركعة، أعاد تلك الركعة، لم يعد الصلاة من أولها، وإنما عاد تلك الركعة التي حصل مرور الجرو بين يديه. وجاء عن الحكم الغفاري رضي الله عنه إعادة الصلاة من أولها، صلى بأصحابه فمرت بعض الحمير بين يدي الصفوف بين يدي أصحابه، فقام وأعاد بهم الصلاة، وهذا ثابت عن الحكم الغفاري أنه أعاد بهم الصلاة. وإن كان هذا الفعل، وإن كانت إعادة الصلاة في هذا الموضع ما هي لازمة، لأن المرور إن كان بين يدي الصفوف أي نعم، وهو يظن أن هذا مما يؤثر على الصلاة، أن هذا مما يؤثر على الصلاة، والصحيح كما عرفنا أنه لا يحصل بذلك قطع للصلاة. والحجة في ذلك حديث ابن عباس في مروره بين يدي الصفوف. لكن الشاهد من هذا أن الحكم الغفاري الذي صنع أعاد الصلاة من أولها، هذا محل الشاهد. وإن كان حيث وإن كان المرور لم يكن بين يديه، وإنما كان بين يدي الصفوف. والذي يظهر هو إعادة الصلاة من أولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقطع صلاة الرجل، فالقطع لجميع الصلاة، هذا ظاهر الحديث أن القطع يكون لجميع الصلاة، يقطع صلاة الرجل، فالصلاة يعني منقطعة، والحكم لجميع الصلاة ما هو لركعة من ركعات الصلاة. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. وعرفنا أن المراد بذلك أنه شيطان من شياطين الحيوان، لا من شياطين الجن، وإنما من شياطين الحيوان على ما سبق إيضاحه. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: الصلاة تجاه القبر. الصلاة تجاه القبر، وكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر، فيقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وهذا جاء في مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، والصلاة إلى القبور باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل في النهي، أنه يقتضي الفساد، فمن صلى إلى القبر فإن صلاته باطلة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في ذلك، وإن كان المسألة فيها نزاع، وقد مرت معنا فيما مضى في مبحث استقبال القبلة، تكلمنا على هذه المسألة وعلى غيرها. فلا يصلي الشخص إلى القبور، وإذا صلى إلى القبور فإن الصلاة فاسدة باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، والنهي يقتضي الفساد. لا تصلوا فتكون الصلاة فاسدة لأنه منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبور. وظاهر النهي التحريم، وإن كان أكثر العلماء على الكراهة، لكن ظاهر النهي التحريم: ولا تجلسوا عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الجلوس باعتبار أن الحاجة تدعو إلى ذلك، بأن الشخص يحتاج إلى الجلوس ليستريح، فربما يجلس على القبر من أجل الاستراحة، ولا سيما إذا كان الشخص في ذاك الموضع فيحتاج إلى أن يجلس، ما يبقى قائما فيحتاج إلى الجلوس مع طول البقاء، فربما يجلس على القبر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وإلا ما في كبير فرق بين الجلوس وبين غيره. وإن كان ابن حزم الظاهري يفرق بين هذه المسائل، ويرى أن النهي إنما يكون على الجلوس، أما إذا بقى قائما فوق القبر فإن هذا يجوز أن يقف فوق القبر، وهكذا إذا استوفز استيفازا أن هذا يجوز، أنه يجوز القيام ويجوز الاستيفاز، وإنما الممنوع عن ذلك الجلوس. والظاهر أن هذه الأمور ملحقة بالجلوس من حيث المعنى، فالقيام وهكذا الاستيفاز وهكذا الاضطجاع هو في معنى الجلوس، لأن الغرض من ذلك هو الأذية، الغرض من ذلك هو الأذية، أنه لا يؤذي الأموات في دورهم، كما في حديث صاحب السبتيتين: اخلع سبتيتيك. يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: اخلع سبتيتيك، فقد آذيت كحديث بشير من الخصاصية رضي الله عنه. فالنهي عن ذلك هو حصول الأذى، أنه يؤذي الأموات في دورهم. وابن حزم في قضية في هذا الحديث جاء بالعجب، فإنه خص ذلك بالنعال الستية، أي النعال التي قطع شعرها، فإن السبت بمعنى القطع، سبت الحبل بمعنى قطعته، ويوم السبت سمي بذلك لانقطاع عن العمل. فاليهود يعيدون يوم السبت وينقطعون عن أعمالهم، فقيله سبت، فخص هذا الحكم بالنعال السبتية التي قطع شعرها، فإذا كان فيها شعر يجوز ذلك، وإذا كان في أحدها شعر دون الآخر، يعني نعل فيه شعر والآخر ما فيه شعر، جاز ذلك، لأنه نسوق جاء صاحب السبتية مو السبتية الواحدة. على كل هذه نعم أمور إنما تمشي على مذهب الظاهرية الذين لا ينظرون إلى مقاصد الشريعة ولا ينظرون إلى الحكم، فيأتون بمثل هذه الأمور الغريبة. هكذا في هذه المسألة ما في كبير فرق بين القيام وبين الاضطجاع وبين الاستيفاز، فالمعنى موجود في هذه الأمور، في جميع هذه الأمور، فلا نعم يجلس ولا يستوفز ولا يضطجع ولا يبقى قائما، فهذه هي دور الأموات ينبغي أن تكرم. هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.